بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الفقهي، الدرس 74، كان الكلام في ابن الزنا والميراث، وخلصنا إلى نتيجة بحسب القواعد الصناعية للجمع العرفي ولقواعد التعارض للحصول على نتائج فقهية، إلى أنه لا توارث بينه وبين أبويه والعكس. لكن في الحقيقة ذكرني هذا المطلب بسؤال سأله أحد أصحاب الأئمة الأطهار لبعض العامة عندما التقى به في مجلس، سأله: ألك عينين وألك ما أدري شو أنف؟ فقال الآخر: سأل وإن كانت مسألتك كذا. إلى أن قال له: ألك قلب؟ قال: نعم. قال: شو لما؟ ليش لك قلب؟ قال له: لأنه الحواس ترسل إلى القلب، فإن اطمأن القلب أخذت به. قال: سبحان الله، جعل الله للحواس مطمئنا وحارسا، ولم يجعل لهذه الأمة إماما يوما. أحيانا إذا بدي سمي في علم الرياضيات الفقهي والأصولي ما وصلنا إليه دقيق، لكن لو عاد الإنسان تأمل، يعني أمس أنا أجريت تأمل في هذه، أن الروايات الواردة في الأم في إمكانية لتصحيحها. موضوع الإجماع، تعرفون أن الإجماع عندما يكون هناك روايات خاصة حول ابن الزنا بهذا الكم من الإسقاط لموضوع ابن الزنا، لا يكون هذا الإجماع حجة. وقلنا أن الروايات التي حملت على جهة التقية والعامة لابد أن يكون هناك معارضة، ولكن الروايات التي قالت لا يرث تممناها بأنه في مقام السؤال لو كان لبان لو كان لأجاب. في الحقيقة يمكن لقائل أن يقول: لولا شبهة مخالفة هذا التسالم الفقهي. هذا اللي بدي أقوله الآن، يعني بمراجعتي ممكن شخص يطلع معه شيء آخر. خلينا نشوف. والتحقيق أنه لولا شبهة التسالم أو الإجماع أو الإجماع المركب، إذا ما قبلتش حتى المختلفين متفقين عليها، على عدم ميراث أبيه منه والعكس، لأمكن النقاش في أن المنع مختص بالأب عقوبة له، يعني هو الزاني مش الابن اللي زنى، البي ممنوع يورث من ابنه، عقوبة له. ويؤيد ذلك الاعتبار الغالب في جريمة الزنا أنها تستند إلى الفاعل الرجل أكثر من استنادها إلى المرأة. لسه بتختلف الأزمنة ما يخالف، بس غالبا الرجل له دور. عرفتوا شو مقصود الاعتبار؟ أنا ما بدي أجيب دليل استحساني، بس إنه عم بقول النتيجة ممكن يأيدها الاعتبار، إنه طب هذا ابن الزنا شو ذنبه حتى ما يورط من بيو؟ البي إذا عوقب جيد من باب تطويق الجريمة، لأنه ما يعيش حدا يرتكب هيك جريمة مثلا الزنا. بيبقى الأم، هالرواية اللي عم تقول إنه الأم ما فيش روايات إنه الأم ترث، قد يكون تخفيف عنها، لأنه الأم غالبا ضعيفة، المرأة ضعيفة، دائما الرجل أكثر قدرة على السيطرة وقواعد الشرعية بتعرفوا تجري مجرى الغالب في كثير من الأمور. ولذا قد يرى القائل المتأمل في الروايات حتى بالروايات بأن الولد يرث من أبيه، وذلك من خلال الملاحظات التالية: ألف، الرواية التي منعت الأب من ميراث ابن الزنا عند موته وأحالت ذلك إلى الإمام، قال له ابن الزنا مات مين بده يورثه؟ قال له لا للإمام، راح للباي. هي الرواية لوين رايحة؟ للباي مش للابن حتى يعمم فيها، فإنها كما ترى موجهة للأب. هي أول ملاحظة. ب: إنما ورد بصفة الولد لغية، لا هي اللي قلت لكم اكتبوا يورث، لا يورث، ما هي بحسب النص اللي شفته أنا يورث. فإنها بهذه القراءة يورث، يعني بي ما بيورث مش هو بيورث، يعني قالوا لا يرث، فإن بهذه القراءة والسياق بسيادة لها موجهة نحو الأب، لا يورث، ما حدا ما بيورث وراح للإمام. هي الملاحظة الثانية ألف بيجين. إنما ورد في صحيح الحلبي في توريث مدعي الوليدة، مدعي ابن الوليدة عفوا، قالوش إلا رجل يدعي ابن وليدته هو اللي بيورث مش الزاني، حيث أثبت له الميراث دون الزاني، يعني عم بيقول له فجر بها، فإنها في سياق الزنا مع وجود الفراش. ما هي أما ما هي ما سيدها بدوش عقد عليها مع وجود الفراش. ولذا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. مين العاهر؟ الزاني. انه كل اثنين بيتنازعوا ولد، اذا في زوج حقيقي الولد بلحقوه بالزوج وين كان بيشبه الثاني. عندنا قاعده لامبارح تحفظنا عليها اذا عارضها العلم، ولا زلت على هذا الراي يعني. طبعا هي الملاحظه الثالثه انه هذه بمورد التداعي وليست بصدد نفي ميراث الميراث بين الابن وبين ابيه. هي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة دال: إنما ورد في موضوع النصرانية واليهودية. سؤال بن هلالين: يسلم لولده الميراث لا لا فقرتين من اليهودية من المسلم اللي زنى فيها كمان نفس الشيء. ثلاث نقاط: يكون ميراث لابنه من المسلمة، من فقرتين يكون ميراث لابنه من المسلمة. عال مين اللي عم يورث هون؟ الابن عم يورث الباي مش العكس. فإنها بصدد بيان وراثة الابن وليست لوراثة الأب. إذا قلنا هاي الملاحظات إذا ما عادش في معارضة بين موضوع الأم لنقول إنه هي روايات عم تقول الأب والأم ممنوع يورثوا، إجت رواية بتقول الأم، مع إنه المعارضة بتكون عموم وخصوص يعني. وبناء على ما ذكرنا فإن الرجوع إلى العامة هو فرع التعارض المستقر. مع أن الدلالة لو تمت في منع الأبوين فالرواية في الأم تخصص ذلك، لو تمت. فكيف مع عدم التمامية؟ إذا مش تنمي الدليل على منع الأب الابن عدم التمامية. ولذا لو أفتى فقيه بأن الولد يرث من أبويه لما كان مجانبا للصواب، مؤيدا بالاعتبار لدغري أي واحد بيسمع وشو خصه ابن الزنا غير الاعتبار. يعني مش بهذا التسالم والإجماع فينا نجرأ على الله يرحم الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ما بعرف أصير شفته ببعض الكتب بيقول استيقظ ولده، كان ولده كمان هودي كانوا نذرين مثل النذر يوميا بدهم يقعدوا كذا ساعة ببحث علمي مثل النذر شرعي عاملينه كل يوم بيت كشف الغطاء. ولذا خرج منهم فطاحل، ابنه كان للشيخ جعفر والشيخ موسى أظن من الأعاظم كمان والشيخ علي. المهم قلت سمعنا نشيجا مش بس بكاء، نشيج هو بكاء مع صوت كما بكى النبي صلى الله عليه وآله في الرواية على الحسين وهو طفل. قل سمعت نشيج رسول الله. قل دخلنا فكرنا عقصه شيء بشيء كذا، دخلنا على الغرفة شفنا يبكي، ما الأمر شو فيه؟ قال له عود. قال له أنا مبارع عم ببحث عن فتوى، فتح كتاب 2-3-4 ما لقيت. قلت له قلت في نفسي سامح الله العلماء النم بيجيبوا هالفتوى هي ما لك مص ما لك أصل بنفسه، لا حكى حدا ولا خبر حدا ولا قال لا حدا. بيقول أنا نمت ما بشوف إلا أنا صرت بيوم القيامة وأهوال القيامة، شفت حالي بمنطقة فايت أنا وشفت هالعلماء محشورين وعم يدرسون المحقق أظن. ففت قلت تعال يبدو العلماء قاعدين هون لصف معهم أنا. فصف هو قال له أنت خليك هالمال. قال له ما أنا من هالعلماء. قال له لا خليك هالمال. قال له أنا عالم. قال له لو كنت عالم ما بتقول وين رسامح العلماء وين جيبوا هذه الفتوى، هي موجودة بالكتاب الفلاني. بقول فئت أنا أنه حسبت على شغلي أنه أنت شيخ جعفر كشف الغطاء، ولا معقولة هؤلاء العلماء جايبين فتوى بدون مصدر؟ أكيد في شيء ما بتنقال. نحن كيف ما نخالف الجو التسالمي؟ نحن عم نعطي إشارة أنه إذا جرش نهار فقيه عم موسع الفكرة حيطلع معه، يعني إلى منشأ، مش أنه فتوى هي في طالع. يعني إذا بك تقيسة حتى بعلم الرياضي الفقهي قد يطلع معك هاي النتيجة. عودا على بدء، نرجع للأساس. عرفت سابقا ثبوت التحريم بين الزاني والزانية وبين ابنه وابنته، بل عرفت المحرمية عندنا، ينشر الحرمة كمان بين كل كأنه ولد. وقد ذكر النراقي دعوى الإجماعات، مش إجماع واحد في ذلك، ما خلا الميراث، يعني ابن الزنا له كامل العلاقة مع إلا الميراث منهم ما فيه. وقد ذكر السبزواري، السبزواري ابن العلماء الكبار عنده كتاب واحد اسمه الكفي إذا وجدتوه جيبوه مهم جدا، متوفي سنة 1095، كتاب قيم جدا على صغره. وقد ذكر السبزواري في كتاب الكفاية لا أعرف فيه خلافا، إنه المحرمية منتشرة. وذكر الطبطبائي في كتاب المفاتيح، طبع طبع حجري أنا موجود عندي في قوم طبعه، أنه ظاهر أصحابنا. فالمسألة عندنا موضع تسالم، وقد علله السيد الخوئي طابطراء. منين صارت المحرمية مثلا؟ انه ليش ممنوع يتزوج بنته من الزنا مثلا؟ ليش كذا؟ ليش؟ فالأدلة بالنتيجة بأن البنوة والأبوة والأمومة والعمومة إلى آخره من العناوين الواقعية التكوينية، يعني هذا موضوع خارجي. قد يتدخل الشارع في ذلك وقد لا يتدخل، كما هو الأصل والغالب. الشارع ما بيدخل بالتكوينيات، بيقول لك مثلا يجب أن تكسر الحائط، أما هما الحائط أنت روح شوفه في حائط، لا تشرب الخمر، بشو بيقول لك كذا خمر، قد يتدخل قد ما يتدخل، أنت روح شوف وين يسمى خمر كذا. الهون وقت اللي بيقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، مين يعني أمهاتكم؟ أنت روح وين شيء يسمى أم، هي عناوين واقعية موجودة في الخارج ينطبق عليه هذا الحكم الشرعي. فالسيد الخوي عم بيقول، طبعا أنا بتوضيح مني يعني شو المقصود، يعني أنه الآيات اللي عم تحرم والروايات عم تنشئ تحريم بالمصاهرة وتحريم بكذا، هي عناوين واقعية. المولى بيقول حرمت عليكم أمهاتكم، يعني أمك لا يجوز الزواج منها، بنتك لا يجوز الزواج منها، موضوع محمود. هي الموضوعات هي تكوينية، أنت روح فتش عليها. عال المتولد من مائك بنظر العرف شو هو؟ هو ابن، هو ولد. إن أمهاتهم إلا لائي ولدنهم، اللي ولدنهم بيتولدوا اسمه ابنه. وقد عمق النراقي الاستدلال بأن النسب صادق عرفا ولغة، أي أنها بنت وأنه ابن وأنه أب، هي عناوين صادقة إلى آخره. ومن هنا تكون الآيات والروايات المبينة للحرمة والمحرمية خاضعة للموازين العرفية في صدق العناوين. ومن المعلوم أن لفظ الولد أو الابن ينطبق على المتولد من ماء الرجل، وبعبارة أوضح فإن قضايا النسب قد تكون عرفية وقد تكون شرعية، والأصل في الموضوعات أن تكون عرفية، وما أسماه علماء الأصول بالإطلاق المقامي. يعني وقت المولى بيقول حرمت عليكم أمهاتكم، مين أمك؟ ما فهم، ما وضح شو مين معنى الأم، يعني شو يعني ذلك؟ مقتضى الإطلاق المقامي الإحالة على الموازين اللغوية والعرفية في معرفة الأم. والعرف بيسمي حتى الواحد جبت من الزنا بيقول ابنها، بس شو بيقولوا؟ ابنها من الزنا، بس بيسموه ابن، بيقول ها ولده من الزنا، بيسميه ولد وبيسميه ابن بس بيقول انه من الزنا. يعني شو بدنا نقول إذا كان عرفي؟ وأن الموضوع لجل الأحكام من النظر والزواج والمصاهرة والعتق، في أحكام تتعلق بالأولاد، الانعتاق والعتق، هو النظر العرفي. ما خلى الميراث، لأن احنا كمان اللي عملنا شوية إشكالية فيها، ما خلى الميراث فإنه جعل بالنظر الشرعي. والخلاصة من كل ما ذكرنا، نرجع لورا هلا عود، من كل ما ذكرنا أن الوطن والثمرة من خلال زواج صحيح أو من خلال الشبهة يلحق به سائر الأحكام الشرعية والعناوين العرفية بلا أدنى تأمل، وعليه إطباق الإمامية. نعم،
لا بأس بما تناولته الألسن.
شو يعني؟
هذا وقت صحيح، هذا وقت شبه. غير صاحب الرياضي.
لا، شو بتقصد بتناولته الألسن؟ تنقيح موضوع لغوي؟
يمكن واحد إنه يحكوا عليه مثلاً وإذا
شكك به.
كوس الإمام علي كان يقالوا له ما يصيرش يصلي. تناوله الألسن لا يؤسس لحكم شرعي. نهائي. هذا هذا موضوع آخر. أنت عم تحكي في شغلي عنا إنه الزواج بباب الزواج أظن موجود شيء إنه ما تصاهر من تداوله الألسن. إنه وقت اللي بيقول إنه شو وين؟ إيه شو المقصود؟ خليني أفهم شو السياق اللي. انه ملحق وين بالزنا يعني؟
لا، بغير الزنا
اكيد تتناوله الالسن بدون اثبات.
واضح
زين، انه يعني اللي بتحكي عن هاي الناس هذا امر ثاني.
السراسي
لا يؤسس لشيء. تتناوله الالسن وهو فراش، مقصوده هيك انه هذا فراش عم تتناوله الالسن. تناوله الالسن ليش؟ عندنا اهل بلدنا خلي يجي ولد بيشبهش أهله، يجي أسود هن بيض، بتتنهي هو الألسن على طول. عندنا حالات حتى عندنا كانت تصيرها معروفة. تتناوله الألسن مولانا هذا من خلال يعني بالتبني تفضى المولى لرفضه، كانوا اللي يتبنوا يسموا ولد، بينما بالقرآن تفضى وقال لهم لا، الأمهات اللي بتولد رفضوا، بينما اللي ما رفض إحالة على الموضوع العرفي واللغوي.
السؤال إنه لما لو ارتضع رضيع من ولد الفحل الزاني فليوحق بموضوعات
كل القضايا تلتحق.
وهذا في إنه تأسيس شرعي.
لا لا، ما يبقى تأسيس المرتضع من لبن
الرضاعة كانت موجودة وكان يشعر منها تحريم، ولا أسس الشارع من تحريم بالرضاعة
الشارع مش ولا رب. لا، كان في أنا في شيء عندي من القبيل. الشارع قنن، عمل 10 أو 15 على الخلاف بالرضاعات أو يوم وليلة، قننها، مش إنه ما كانش موجود. بس خليني أكمل بعد عنا دقيقتين ثلاثة. شو كانت العبارة مولانا؟ إطباق الإمامية. وإنما الكلام في جملة من الموارد وعلى رأسها من لا عذر له وانطبق عليه عنوان التقصير، فجرى الوطء بناء على ذلك. وحده بيعرف عليه عنده عدي انه طلقوا عنده عدي، لا بده يسال، لا بده يروح لمقلد، ولا هو مجتهد وراح وطلعت بقلب العدي. هذا شو هون؟ عند فعل الزنا ولا يعتقد انه حرام، اعتقاد مش معتقد انه حرام هو، بس هو لم يسال وهو مقصر. اذ ورد في الادله ما يشير الى الحاق الجاهل المقصر بالعامد، فهل لهذه الادله اطلاقات تشمل ما نحن فيه؟ وبعبارة أخرى، أن موضوع الزنا هل يساوق العلم بالتحريم؟ يعني بباب الزنا ربطوا بالعلم، أو هو أوسع من ذلك؟ نحن كل هالبحوث لن نوصل لهون هلا، هذا ما سنبينه غدا الدرس إن شاء الله. والحمد لله.